عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحييكم تحية مباركة، ونرجو لكم دائما إن شاء الله وقتا مثمرا طيبا مباركا مع هذه الحلقات وهذا العطاء الطيب من فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي الذي نرحب به الآن أجمل ترحيب. حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المنفرد بالدوام الباقي بعد فناء الأيام، الموجد للخلق بعد العدم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى أكرم الأمم.
جزاكم الله خير. ونبدأ فضيلة الشيخ الأسئلة التي وردت إلينا، ويسأل المستمع الكريم ويقول: أريد معرفة الجانب الشرعي في هذه المسألة والطريقة الشرعية حول نحر البعير، هل يكون واقفا أو باركا؟ ومع عقل الأرجل، مع العلم أنه ذكر من قبل أحد العلماء الطريقة المثلى ذبح البعير، وقد اختلفنا في هذه المسألة، نرجو تبيان الرأي الشرعي في هذه المسألة، كيف يذبح البعير، وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، و يعني هذا أمر عرفي، يعني كان موجودا في الجاهلية وموجود في الإسلام وإلى اليوم، يعني في طرق لنحر البعير، لعل هذا أوفقها، وهو أن يكون البعير قائما على ثلاث قوائم، تعقل، تربط اليد اليسرى ويوجه البعير إلى القبلة، وهذا ينبغي أن لا يعني يغفل عنها، وهو أنه يوجه إلى القبلة، والذي يريد أن ينحر يقف بجانب الرجل اليمنى اللي هي غير مربوطة، ويمسك برطم أو مشفر البعير الأعلى بيده اليسرى، ويطعن البعير في لبته بيده اليمنى بعد أن يذكر الله فيسمي الله تبارك وتعالى. وهذه طريقة يعني يعرف أهل الاختصاص فيها، يعني أن هذا أفضل مكان ينحر فيه البعير ليسيل الدم، يعني قطع العروق في رقبة البعير. نعم،
جزاكم الله خير. أنتقل فضيلة الشيخ إلى سؤال يتعلق في موضوع السحر. يقول صاحب السؤال: يا فضيلة الشيخ، أود معرفة هذا الأمر، فهو مهم لنا ولكثير من دار النقاش معهم حول موضوع السحر، هل هو حقيقة أم هو تلاعب بالنسبة للشياطين؟ وهل السحر يؤثر على النفسية؟ وهل صحيح أن الساحر يستخدم النجوم والكواكب في التأثير على من يريد أن يسحرهم؟ هل هذا أمر حقيقي؟ نرجو تبيان هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
السحر حقيقة، بمعنى يعني له تأثير، وهو إن كان هذه قضية خلافية يعني قديمة، لكن أهل السنة وجمهور الفقهاء والمفسرين والمحدثين تبعا للأحاديث والآيات يقولون بأنه حقيقة، قلة من الفقهاء يعني قالوا أنه تخيل وليس حقيقة، لكن الذي يتضح من الأدلة أن للسحر حقيقة وله تأثير، منها يعني ما يدل على ذلك قوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يعني التفرقة هذه أثر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالآية صريحة يعني سيقت لبيان حكم السحر أو بيان معنى السحر ومدى تأثيره، وهو فعلا الآية صريحة في أن السحر يؤثر فيفرق بين المرء وزوجه. وأيضا نقرأ في كتاب الله: ومن شر النفاثات في العقد، ونستعيذ بالله من في هذه الحال، ومن شر النفاثات في العقد، يعني نستعيذ بالله من اللاتي ينفثن في العقد هن الساحرات. وثبت يعني هذا الأمر في أكثر من حال، فشهد أن السحر له حقيقة. أما أنه يعني يتعامل مع الكواكب ومع النجوم فهذا غير صحيح، يعني علم الكواكب وعلم النجوم هذا علم الفلك، علم رفيع وعلم معتبر منذ القدم، وأضاف له علماء المسلمين إضافات لها تأثير بليغ في هذا العلم، علم الفلك، وليس له صلة بالسحر. السحرة يستخدمون أو يستعينون بالشياطين، وهم يعني مردة الجن، يستعينون بالجن وبالشياطين، هذا أكثر ما يستخدم السحرة، فيستعينون بهم، فالذي ينظر يظن أنهم يعلمون الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، هذا المعلومات التي عندهم الجن ينقلون لهم أحوال هذا الإنسان، يحملونه ويوصلونه للساحر، وبناء عليه يتصرف تصرفات يظن أنه يعلم الغيب.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. تسأل المستمع الكريمة فيما يتعلق بلباس المرأة من الجانب الشرعي، وتخص في هذا الأمر عندما يبان شيء من قدم المرأة عند ارتدائها عزكم الله والمستمع الكريم، ما يسمى بالصندل وغيره من هذه الأمور المهم التي يعني يبان قدم المرأة من خلاله. تود المستمع في معرض سؤالها أن تقول: هل هذا مخالف للشرع؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
هذا يرجع إلى يعني تحديد عورة المرأة، هل تشمل القدم أو لا تشمل القدم. الفقهاء يرون أن عورة المرأة طبعا بالنسبة للرجل هو ما عدا الوجه والكفين، يعني جسم المرأة كله عورة يجب ستره بالحجاب الشرعي المعروف الذي لا يشف ولا يفصل الجسم. فالمرأة تظهر الوجه والكفين فقط، هذا على رأي الجمهور. وفي رأي لبعض الفقهاء أن المرأة كلها عورة، يعني حتى الوجه، أن المرأة كلها عورة حتى الوجه والكفان. ولعل الراجح هو قول جمهور الفقهاء، إلا إذا كان خشية الفتنة فالكل متفق على ستر الوجه والكفين أيضا. فنقول بناء على هذا يبقى محل السؤال حقيقة، وهو القدم. القدم الجمهور يرون أنها من العورة، لكن بعض الفقهاء يعني كالإمام أبي حنيفة يرى أنها ليس من العورة، يعني يجوز للمرأة أن تظهر أو أن يبدو منها القدم، فهذا كله طبعا خارج الصلاة. فعلى رأي الجمهور لا يجوز لها أن تكشف قدمها، لابد أن تلبس الجوارب في هذه الحال تسترهم، وعلى الرأي الآخر يجوز، والرأي الجمهور هو الأولى.
جزاكم الله خير. وننتقل فضيلة الشيخ إلى سؤال يقول الأخ السائل بعد تقديم التحية لفضيلتكم، يقول: أود معرفة حكم الشرع في مسألة إزالة الشعر بالنسبة للرجل في المناطق المختلفة كالصدر والبطن وأماكن متفرقة أخرى، نرجو توضيح هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
أولا يعني لابد أن نعلم بأن أي شيء في جسم الإنسان إنما خلقه الله تبارك وتعالى لغاية، يعني ما في شيء في جسم الإنسان لا فائدة منه، فكل شيء في جسم الإنسان له غاية، ولم يخلق الله تبارك وتعالى شيئا في هذا الإنسان عبثا، تعالى الله عن ذلك. فإذا الرجل أراد أن يزيل الشعر من جسمه، هناك طبعا مناطق وردت السنة بإزالتها، يعني معلوم أنه من السنة إزالة الشعر منها، لكن هناك مناطق ورد يعني الحظر أو تحريم إزالتها كاللحية، وهناك مواضع اللي هي محل السؤال ربما، يعني الشعر في الصدر، في الظهر، في الساقين، في الوجه، هذا كله يجوز إزالته، يعني خلاف الأولى، يعني كما قلنا ما في شيء في الرجل إلا وله غاية. ثم أن هذا الذي يناسب الرجل، الذي يناسب الرجل هو هذا، ويناسب المرأة خلافه، فكون هو يريد أن يزيله هذا على اعتبار أنه طبعا غير تشبه ولا شيء، وإنما يريد أن، فمن حيث الحكم يعني يجوز على خلاف الأولى بالنسبة للرجل، إلا ما استثني كما ذكرنا. يبقى الشعر الخفيف في الوجه، يعني الذي هو تحت العين على الخدين، فهذا كثير من الفقهاء اعتبروه من اللحية، وبعضهم اعتبره من الوجه، فباعتبار أنه من الوجه يجوز إزالته، وكذلك ما هو تحت الذقن، تحت اللحية أو تحت الذقن على الرقبة، هذا أيضا ليس من اللحية، فهذا يعني بالنسبة للحكم، فيجوز على خلاف الأولى أن تفعل ذلك، اللهم إلا إذا كان لسبب طبي فهذا أمر آخر، أما لغير سبب طبي فينبغي عدم إزالة هذا الشعر. نعم،
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، وسوف نعود معكم إن شاء الله في حلقة قادمة للمزيد من الأسئلة والإجابات الوافية من فضيلة الدكتور عجيل جاسم النجمي. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.